يقول السائل هنا: من المنتجات التي أجدها منتج هندي اسمه عصير التمر الهندي، يعصرون التمر ويجلب إلى هذه البلاد، والسؤال: بقاؤه في الزجاجات الحافظة لمدة عدة أشهر هل يعد من النبيذ المحرم؟
أولا، التمر الهندي ليس هو التمر، يطلق عليه تمر وهو في حقيقته ليس بتمر، ويختلف في حده وحقيقته عن التمر، وما فيه من نوى يختلف اختلافا جذريا عن النوى الموجود في التمر، الحقيقة تختلف. الأمر الثاني أن أي عصير، سواء كان تمر أو تمر هندي على ما قيل، أو عصير تفاح، أو عصير أنواع العصائر كلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجي، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، يعني ما يبقى ثلاث أيام كاملة. لماذا؟ لأنه مظن إلى أن يتغير فيشتد ويقذف بالزبد ويكون خمرا فيسكر من يشربه، لأنه مظن في المدة هذه. لكن الآن مع وجود المواد الحافظة، نعم، المواد الحافظة التي تحفظ هذه العصائر وهذا النبيذ من أن يتغير ولو طال أمده، أحيانا يجلس تجلس العصائر لمدة سنة. ولا، على كل حال المسألة تختلف باختلاف الأجواء وباختلاف وسائل الحفظ، فتجد الآن في العصائر التاريخ واحد مثلا بين علبتين، وإحداهما منتفخة تأثرت لأن حفظها ليس بسليم، والأخرى باقية، ولا سيما أنها في المدة المقررة لها من جهة المصنعة. ما جاء في النبيذ الممنوع في عصر السلف لا شك أنه الذي هو مظنه لأن يتغير ويسكر، فتحسم المادة قبل ثلاث ليال، يشرب لليلة أو ليلتين، وأما إذا تم له ثلاث ليال يراق كما كان يفعل، ينبذ له عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر جاء النهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة التي يتغير ما في جوفها من غير أن يعلم الشارب هل تغيرت أو لم تتغير، فجاء النهي عن الانتباذ في الدب والنقير والمقير، واقتصر الإذن على أسقية الأدم، الأدم التي هي الجلود. لماذا؟ لأنها إذا تغير ما فيها انتفخت، وعرف أنه تغير، إذا اشتد وقذف بالزبد الجلد ينتفخ، بينما الإناء الصلب يتغير ما في وسطه ولا يعرف أنه تغير، فيحتاط لمثل هذا، وهذا في أول الأمر. ثم لما استقر تحريم الخمر وألفه الناس، ألف الناس التحريم، وابتعدوا كل البعد عن شربه، أذن في الانتباذ في الأسقية كلها حتى ولو كانت صلبة. المقصود أنه يشرب ولا يشرب المسكر، صار الناس يميزون. فإذا أشكل واشتبه هل هذا وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل، يجب تركه ومجانبته، والله أعلم.